إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 46 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 14 وتنتهي بنهاية الآية 27 من سورة العنكبوت، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بالوجهين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآيات والتي تليها مرتبطة بما قبلها أتم ارتباط ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد نماذج للفتنة التي صادفها أنبياء الله ورسله نوح وإبراهيم ونوح وموسى وشعيب كثيرون أصيبوا بالفتن وبالعذاب وبالابتلاء ولكن الله نصرهم ولكن الله كتب لهم السلامة في دينهم والسلامة في دنياهم. قصص هؤلاء الأنبياء تذكر بعضها يذكر بتفصيل وبعضها يذكر بإجمال ولكنها تدور كلها حول الفتنة والابتلاء كما قال الله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتنا الذين من قبلهم السابقون على محمد صلى الله عليه وسلم والسابقون على امته فتنوا. كثير من الانبياء ابتلوا وكثير من امم الانبياء فتنوا وقابلوا وقبلوا. أول الأنبياء وأول الرسل الذين تتحدث عنهم سورة العنكبوت هو نوح عليه السلام تتحدث عنه في آيتين نسمتين. ومع ذلك فإنما جاء في هاتين الآيتين نسمتين يصلح موضوعا طويلا عن الفتنة والامتحان والابتلاء والصبر والنصر والظفر. يقول الله في هاتين الآيتين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هاتان هما الآيتان. ولكن كل كلمة في هاتين الآيتين قصة كاملة. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا يحدثنا الله عن المدة التي عاشها نوح عليه السلام يدعو فيها إلى الله؟ هل هي 1000 سنة أو أكثر أو أقل؟ لماذا يحدثنا الله عن ذلك؟ إنه يحدث أولا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن وراء محمد صلى الله عليه وسلم يحدث الدعاة إلى الله إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ماذا يقول الله لهم؟ يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تيأس لا تغضب اصبر فإن العاقبة للمتقين. هذا أخوك نوح أول رسل الله إلى الأرض عاش 1000 سنة إلا 50 عاما قبل الطوفان لأن هناك من المفسرين من يقول إنه عاش قبل ذلك قبل أن يكون نبيا وعاش بعد الطوفان أيضا، يعني هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عاما من النبوة إلى الطوفان، فكأنه عاش قبل ذلك مدة وعاش بعد الطوفان مدة، ولا يعلم ذلك إلا الله. أخوك نوح دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، صبر فيها صبر الكرام صبر أولي العزم، ما تضجر ولا تألم، وإنما صبر، صبر 1000 سنة على الدعوة إلى الله. أما أنت يا محمد فإن مدة الدعوة بالنسبة إليك 23 سنة، 23 سنة. انظر أنت 23 سنة، أخوك نوح 1000 سنة، ومع ذلك فإن نوح لم يستجب له إلا قليل، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، ما آمن بنوح إلا قليل، وأنت آمن معك الكثيرون بالرغم من أنك دعوت 23 عاما فقط، ومع ذلك فالذين حجوا معك حجة الوداع 114,000، وأمتك الآن تعد بآلاف الملايين، فاصبر فالعاقبة لك، لأنك من المتقين، بل لأنك إمام المتقين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة، وهو عمر لو تعلمون عظيم، أثار الشكوك في نفوس البعض، فقالوا إن عمر الإنسان عادة لا يزيد على 120 في العادة في الغالب، وما شد عن ذلك قد يزيد قليلا، أما أن يصل عمر الإنسان إلى 1000 سنة إلا 50 عاما فهذا غير معهود. وقفوا يسألون هل هذا معهود أو غير معهود، هل هذا ممكن أو غير ممكن، 1000 سنة إلا 50 عاما، وذهلوا بالعدد عن السبب الذي جيء من أجله العدد، فالعدد لم يسأل لكي نقف عنده ونبحث هل هو معقول أو غير معقول، وإنما ذكر العدد لكي نبحث في موضوع آخر أن هذا العمر الطويل الهائل قضاه رسول من رسل الله في الدعوة إلى الله، وهو عمر طويل يقضيه داعية في الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تعد بالساعات، إن ساعة واحدة في الدعوة إلى الله أمر ثقيل، أمر متعب، أمر صعب، كأنك تشق الجنادل والصخور، فما بالك إذا كنت ستستمر في الدعوة وحدك 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بالك بنوح عليه السلام الذي واجه الخيانات حتى من زوجته وابنه، زوجته به كافرة وابنه منافق، ماذا يصاب الداعية بمصيبة أكبر من هذه؟ أن يجد زوجته التي كان يمكن أن تعينه على الخير والبر إذا بها رسول شر ونذير كفر، وابنه الذي كان ينبغي أن يكون ذراعه الأيمن، ابنه كنعان الذي كان ينبغي أن يكون ذراعه الأيمن إذا به منافق ضال يقول له أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 1000 سنة إلا 50 عاما، وليس بغريب ان يعيش الانسان هذا العمر، وبخاصة في فجر الخليقة. في فجر الخليقة كان من الممكن ان نتصور ان الاعمار طويلة، لان الجنس البشري قليل، لان ادم بالنسبة لنوح والجد الخامس، فالجنس البشري قليل. واذا قل الناس او اذا قلت الكائنات زادت اعمارها، وهذا معروف. فالصقور لانها قليلة تطول اعمارها، وكذلك النسور لانها قليلة تطول اعمارها، والسلاحف لانها قليلة تطول اعمارها، بخلاف الذباب لانه بالملايين، فنجد عمر الذبابة لا يزيد على اسبوعين. والشاعر يقول: بغاث الطير اكثرها فراخا، وام الصقر مقلات نذور. فلما كانت ام الصقر مقلة وكان ابناؤها في غاية الندرة، طالت اعمارهم وكبرت اجسامها. هناك اعمار طويلة كعمر نوح عليه السلام. وهنا سؤال ايضا: لماذا قال الله 1000 سنة الا 50 عاما؟ وكان يمكن ان يقول 1000 سنة، لبث فيهم 1000 سنة، ولا داعي لهذا الاستثناء الا 50 عاما، او يقول 950 عاما. انما ذكر الله ذلك على طريقه الاستثناء، وطريقه الاستثناء تفيد التاكيد والتحقيق، فهي تؤكد الرقم. لان الله لو قال لبث في قومه 1000 سنة، ربما ظننت ان هذا على طريق المبالغه او من باب المبالغه. 1000 سنة جائز يكون 700، ولكن المبالغة أدت فيها، لأن المبالغة فن من فنون الأدب العربي ومن فنون البلاغة العربية. فربما ظننت أن هذا مبالغة، وهي تجوز في الأدب العربي وفي البلاغة العربية. فلما قال 1000 سنة إلا 50 عاما بهذا الاستثناء الذي يؤكد المعنى ويقرره، علمت ان الرقم مقصود، وانه 950 عاما لا تزيد ولا تقل. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، فاخذهم الطوفان. كلمة الطوفان، الطوفان هو ما غطى الشيء، ايا كان هذا الشيء الذي يغطيه. فلو كان الذي يغطي الانسان الظلام فنقول طوفان الظلمة، واذا كان الذي يغطي الانسان الهم نقول طوفان الهم، واذا كان الذي يغطيه ماء نقول طوفان الماء. والطوفان المائي هو الذي اصاب قوم نوح، وقد بينه الله في كتابه، بين انه امر السماء فارسلت ماءها، والارض فاخرجت ماءها، والتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ تركناها يعني تركنا السفينة ذات الالواح والدسر، الواح ومسامير. هذه الالواح استطاعت ان تواجه اليمن. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. هل كل ظالم ياخذه الطوفان؟ كل ظالم في الدنيا ياخذه الطوفان؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة، كلنا ظالمون، فمن يبقى إذن؟ وكل الناس ظالمون. إن الظلم المقصود به هنا ما جاء في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لما نزل قول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، قال احد الصحابة: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال والظالمون هم الكافرون لكنا جميعا بهذه المثابة والعياذ بالله، ولكنه قال الكافرون هم الظالمون، الظلم الأكبر الذي يعاقب الله عليه. فلما قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني مصرون على الظلم. إنما الذي تاب من ظلمه وخرج من ظلمه لا يأخذه الطوفان، فهؤلاء لما أصروا على ظلمهم أخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نجا نوح عليه السلام ونجا أصحاب السفينة، يعني الذين ركبوا معه في السفينة من بشر وحيوانات، حتى إذا وصلت إلى الجودي أرست ونزلوا وعاشوا حياة جديدة. وأصبح نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، وأبو الأنبياء مع إبراهيم عليه السلام، فكل نبي بعد نوح من ذريته، وكل نبي بعد إبراهيم من ذريته، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فكل الأنبياء بعد نوح من ولد نوح، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ولد إبراهيم، وليس هناك نبي شذ عن هذه القاعدة أبدا. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، يعني السفينة، آية للعالمين، آية للعالمين، آية للعالمين جميعا. بعد أن نستمر في القراءة لعدة آيات نجد آية أخرى تقول: فما كان جواب قومه، عن إبراهيم عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار وجعلناها آيات، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بالنسبة للسفينة آية للعالمين، بالنسبة للنار التي أوقدت لإبراهيم وكانت عليه بردا وسلاما آيات للمؤمنين. ما الفرق؟ الفرق أن السفينة آية حسية، السفينة آية عاشت عمرا، عاشت بعد ذلك عشرات السنين، رآها من رآها، وكل من رآها عرف القصة، لكنها آية واحدة للعالمين، لكل العالمين مؤمنين وكافرين، لأنهم رأوها فأحسوا بها، بخلاف النار التي أشعلت في إبراهيم فهي حادثة التو واللحظة، حادثة لحظة فقط، فمن لم يرى هذه اللحظة لا يؤمن. الذين لم يروا إبراهيم وهو يلقى في النار وتكون عليه بردا وسلاما من العالمين لا يصدقون، إنما الذي يصدق فقط هم المؤمنون. ولهذا قال في جانب نوح آية للعالمين، وفي جانب إبراهيم آيات لقوم يؤمنون، وسنزيد الآية تفصيلا حينما نصل إليها. وإبراهيم، انتقل الحديث من نوح عليه السلام إلى إبراهيم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إبراهيم إذ قال لقومه، وإبراهيم كان يتنقل كثيرا ويعظ كثيرا ويعلم كثيرا، وكان هو أبو الأنبياء، أبو جميع الأنبياء، أعطي الفصاحة والبلاغة والبيان والحكمة وحسن الاستدلال. يتكلم إبراهيم عليه السلام فلا يجد قلوبا، وإنما يجد بدلها قطعا من الأحجار.
تكلم إبراهيم معهم بكل أسلوب، كان في أور الكلدانيين، ثم هاجر إلى قريب من الأردن. في كل هذه المسافات كان يحدث بشرة، ولكن البشر تحولوا إلى مجموعة من الأحجار. فلما وجد أن البشر أصبحوا أحجارا لم يعد هناك مكان للبقاء. ما قيمة أن يقف الداعية بين مجموعة من الأحجار ليعلمهم؟ ما الداعي لأن يضيع الداعية وقته في أن يقول للحجر افعل أو لا تفعل، آمن أو لا تؤمن؟ بماذا يستجيب الحجر؟ حينئذ قال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهاجر إبراهيم وترك مجموعات الأحجار. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. هذا كل ما قاله بإجمال مختصر الرسالة، رسالة نوح ورسالة إبراهيم ورسالة كل المرسلين: اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله واتقوه تساوي لا إله إلا الله، لأن لا إله إثبات الألوهية لله، لا إله نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثبات الألوهية لله. فقوله اعبدوا الله إثبات للألوهية لله وحده، واتقوه ابتعدوا عن غيره عما يغضبه. وأعظم ما يغضب الله هو أن تزعم أن لله شريكا وهو خلقك وحده. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير للإنسان أن يعيش موحدا، فالرجل الموحد هو العالم، والرجل الموحد هو الفاهم، وللرجل الموحد الحياة الطيبة الكريمة. الرجل الموحد هو عقل الدنيا، هو سمعها، هو بصرها، هو كيان الدنيا، الرجل الموحد. أما المشرك فهو سر خراب الأمم وسر خراب الزمن. فإبراهيم يقول لهم: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تفهموا، إن كنتم تعلمون. وهذا تحريض لإبراهيم عليه السلام لهم ليبحثوا عن العلم الصحيح والفهم الصحيح والعقل الصحيح حتى يفهموا الفهم الصحيح. إن كنتم تعلمون يعني ينبغي أن تكونوا علماء لتفهموا العقيدة الصحيحة. ولهذا أقول وأعيد وأكرر وأؤكد أنه لا علم بدون توحيد ولا توحيد بدون علم. فمن لا توحيد عنده لا علم عنده، ومن لا علم عنده لا يصح منه التوحيد. والله قدم العلم على التوحيد حينما قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله اعلم، ثم قال لا إله إلا الله اعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: إلا من شهد بالحق. شهد بالحق يعني شهد بلا إله إلا الله، فهي شهادة الحق. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون شهدوا عن علم. أما الذين يشهدون عن جهل أو يشهدون تقليدا أو يوحدون تقليدا فهم مرفوضون. الإسلام يرفض التقليد حتى في التوحيد. التقليد في التوحيد مرفوض في الإسلام، فما بالك بالتقليد في الشرك، فما بالك بالتقليد في الكفر، فما بالك بالتقليد في البدعة. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله الأوثان. الذي تعبدونه من دون الله أوثان، أوثان أنتم خلقتموها. وتخلقون إفكا، تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. الإفك هو أعظم الكذب والفتان. هل رأيت إلها مخلوقا؟ كل آلهة المشركين مخلوقة، حتى لو عبدوا ملكا من ملائكة السماء فهي مخلوقة. فما بالك بالذين يعبدون الأوثان والأوثان من الخشب أو الحديد أو النحاس، والأصنام قد تكون من الذهب أو الفضة. فما بالك بالذين يصنعون أوثانا أو أصناما ثم يعكفون عليها ويقرون لها ركعا وسجودا. إن الذين تعبدون من دون الله إنكم إنما وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذه قضية البشرية، بحث البشرية، رغبة البشرية، البحث عن الرزق، البحث عن الرزق. الغني يريد أن يكون، الفقير يريد أن يكون غنيا، والغني يريد أن يكون أكثر غنى. والتسابق في هذا المضمار لا يهدأ، كل واحد يريد أن يسبق في مجالات الرزق. إبراهيم عليه السلام يقول له إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هم يذهبون إلى هذه الآلهة لعلهم يرزقونهم، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. تأمل دقة التعبير القرآني، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، نكرة، رزق نكرة، فابتغوا عند الله الرزق. الرزق معرفة، يعني إنكم تحاولون أن تنافقوا الرؤساء والأمراء والأغنياء بحثاً عن الرزق، أي رزق، ولو على حساب كرامتك، ولو على حساب أخلاقك، ولو على حساب مروءتك. أنت تجامل، أنت تخادع، أنت تنافق، أنت تشرك من أجل لقمة خبز ولو بذل النفس. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أي رزق. الرزق بالألف واللام الرزق الحقيقي عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. الرزق المعروف انتم عارفينه كويس، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق المعهود، لأنه لا يرزق الإنسان فقط، ولكن أمامك آيات الرزق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. دابة أنت بتحمل، بتجيب عربيات نقل، وبتجيب قطرات وطيارات، وبتجيب من الشرق والغرب، وتعمل مخازن، وتحتفظ بأرزاق سنة وعشرة ومية وألف ومليون سنة. يعني في ناس عندها أموالك فيها مليون سنة، مليون سنة، أموالك في مليون سنة، ليأكل أعظم الطعام ويشرب أعظم الشراب ويلبس أعظم الملابس وينتقي أفره السيارات، ومع ذلك هو يريد الزيادة. الله يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها. العصفور المسكين له سوى ولا حاجة، بيطلع العصفور المسكين من عش ويزقزق في أول النهار، تستيقظ أنت على زقزقة العصافير وهي تتحرك في عشاشها. هذه العصافير المسكينة الطيبة تطير بجناحها الكليل الضعيف شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. في جو مليء بكائنات اقوى منها الف مره. هناك نسور وصقور وعقاب، هناك ملوك في الجو، هناك قطاع طرق من الطيور الكبيره. ولو انما الارزاق تاتي بقوه لما حصل العصفور شيئا مع النسر، ولكنما الارزاق تاتي بقدره فيرزق العصفور والنسر لا يدري. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رايح العصفور في اول النهار خمير، بطن فيها مخمصة جوع، ويعود اخر النهار بطنه مليئة، رزقه الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا، إبراهيم يتكلم، ما زال إبراهيم يتكلم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهنا سؤال، إبراهيم يقول لقومه وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. فين الأمم؟ فمرش الأنوخ بس قبل إبراهيم، إذن هي أمة واحدة. فلماذا يقول فقد كذب أمم مع أنها أمة واحدة؟ قال المفسرون: إن أمة نوح مجموعة من الأمم. 1000 سنة إلا 50 عاما، ده أمة محمد 23 سنة، ده شو بقى كان 1000 أمة، عشرات الأمم، نوح عشرات الأمم لوحده. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. ولذلك نوح يقول له: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى أن يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. ثم أهلكهم الله وما على الرسول إلا البلاغ. الرسول عليه بلغ فقط، يبلغ بس. أي بلاغ؟ لا، بلاغ مبين. البلاغ هو تبليغ الخبر، والمبين هو التدليل على الخبر. مش يجي يقول لي بس الله واحد ويسيبني محتار، لا، يقول لي والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. اليوم الاخر آت لا ريب فيه، والدليل كذا وكذا وكذا وكذا، يحدثني عن الخبر وأدلته. فالحديث عن الخبر بلاغ، والحديث عن الأدلة بيان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. لما قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بين لنا البيان أو الأدلة التي يحملها الرسل. البيان نوعين، نوع فطري ونوع نظري تجريبي. نوع فطري بدهي، العقل الفطري البدهي يهدي الى الحق، وشيء اخر العقل التجريبي يهدي الى الحق. يقول الله سبحانه وتعالى عن العقل الفطري: اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. أولم يروا، هم ما شافوش ربنا بدأ الخلق إزاي وهيعيده إزاي؟ ما شفناش. أولم يروا، ده محدش شاف كيف بدأ الخلق. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنا لم أرى بدء الخلق، وآدم نفسه لم ير بدء الخلق، فلماذا يقول الله أولم يروا؟ إنه يريد العلم اليقيني الثابت الذي يشبه الرؤية في الثبوت. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أراك الله يعني علمك الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى يعني ألم تعلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. فهنا أولم يروا يعني أولم يعلموا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. العقل البشري البحث قدامك، الحادثة بتحدث كل يوم، الخلق يبدأ ويعود، الشجر يبدأ ويعود، الحبة توضع في الأرض فتخرج شجرة، الشجرة تخرج بذورها، وهكذا. أمامك كل يوم، أمامك كل يوم ولادات، المرأة تلد وهذا المولود يلد ويموت، يموت مولود ويأتي ولد، وهكذا. ومن يكن ذا أب ييتم ليس على طول الحياة ندم، ومن وراء المرء من لا يعلم، يموت مولود ويبقى ولد. ومن يكن ذا أب ييتم، مسألة مشية في دورة لا تهدأ. نوح عليه السلام سئل: ما رأيك في الدنيا يا نوح؟ ألف سنة إلى 50 عاما، وربما كان قبلها فترة وبعدها فترة، ما رأيك في الدنيا؟ قال: دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. أنا دخلت من باب وخرجت من باب تاني، ما عرفش حاجة خالص. دنيا دي أنا ما شفتش حاجة. 1000 سنة إلى 50 عاما وما شافش شيء، لأن 1000 سنة إلى 50 عاما طبعا نوح دلوقتي له تحت التراب كم سنة؟ آلاف لا تحصى من السنين، آلاف لا تحصى. ولذلك تبعث نوح فتجد قد نسي كل شيء، والله يقول: أحصاه الله ونسوه. نحن سننسى أعمارنا، سننسى آباءنا، سننسى أولادنا، سننسى كل العلاقات، سننسى كل شيء. أحصاه الله ونسوه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. إن لم يكفك العقل الفطري فابدأ بالعقل التجريبي. قل سيروا في الأرض، اطلع في أشياء أنت متعود عليها هنا، الشجر اللي هنا انت متعود عليه، روح شوف الشجر في الهند، شجر في اسيا، شجر في اوروبا، ربما يلفت نظرك. سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، ادرسوا، نقبوا، احفروا، اخرجوا الحفريات، ابحثوا عن الحيوانات المنقرضه، ابحثوا عن اعمار الحضارات التي مرت، ابحثوا عن اعمار هذه الارض والطبقات الجيولوجيه في الارض، ابحثوا عن هذا كل. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره. الله كما انشا النشاه الاولى هو سبحانه الذي ينشئ النشاه الاخره، بل ان النشاه الاخره اهون من النشاه الاولى عليه سبحانه وتعالى. وليس على الله صعب وهين، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. وللحديث بقيه بعد الصلاه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. اقم الصلاه. عزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاة العيد إن شاء الله ستكون في سرادق أمام المسجد. بالنسبة للسيدات سيخصص لهن مكان خاص، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور صلاة العيد، وتخرج الحيض لشهود دعوة المسلمين. بالنسبة لليلة العيد، من السنن المهجورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يكثرون من التكبير في ليلة العيد بصوت مسموع. كذلك بالنسبة للخروج إلى العيد، يخرج المصلي يكبر بصوت مسموع، ويخرج من طريق ويعود من طريق آخر، لأن المقصود في صلاة العيد إنما هو إظهار شعائر الإسلام وإظهار هذا اليوم الطيب بمظهر طيب إن شاء الله. فنرجو الحرص على الصلاة معنا صلاة العيد، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والتوفيق والنصر المؤزر إن شاء الله. أيضا بندعو إلى زكاة الفطر وزكاة المال، لأن هناك فقراء كثيرون يأتون إلى المسجد يطالبون بحقوقهم، وأنتم خير من يؤدي الحقوق التي عليه لله سبحانه وتعالى. فكل من كانت عنده زكاة فليتقدم بها إلى الإخوة الذين يحملون الصناديق أو يحملون أشياء يتلقون فيها هذه الصدقات أو الزكوات، والله يخلف عليكم إن شاء الله، أو يكون ذلك إن شاء الله قبل صلاة العيد، لأن الصدقة بعد صلاة العيد فيها كلام كثير، والبعض قال إنها صدقة وليست بزكاة فطر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نهنيهم عن المسألة في ذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لما قالش يعذب الكافرين ويرحم المؤمنين وإليه تقلبون؟ لأن هذا التعبير ويرحم المؤمنين سيتواكل المؤمنون ويزعمون أن رحمة الله أصبحت حكرا لهم، وهذا في حد ذاته ذنب عظيم، فسيقعون في الذنوب العظام، كذلك حينما يقول يعذب الكافرين فإنه ربما يأنس من رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يتوبون ولا يسلمون ولا يستغفرون، ولهذا قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، دائما يقول وإليه ترجعون، ألا إلى الله تصير الأمور وإليه تقلبون ترجعون، كأننا كنا عنده ثم نعود إليه. تقلبون، انقلب فلان من سفره، يعني عاد من سفره، يعني انت حينما تسافر مثلا الى بلد من البلاد ثم تعود نقول انقلب من سفره، يعني عاد من سفره. فالعودة الى الله سبحانه وتعالى اليه تقلبون، يعني تعودون الى الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون، تعودون اليه سبحانه وتعالى، فيحاسب كل انسان على ما قدمت يداه، ان خيرا فخير وان شرا فشر، يعني ان كان عمله خيرا فجزاؤه خير وان كان عمله شرا فجزاؤه شر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وهو على كل شيء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، كلام موجه إلى الكافر، لن تعجزوا الله في الأرض حتى لو نزلتم في مدارج الأسماء، ولن تعجزوا الله في السماء حتى لو كنتم في مدارات الافلاك. وما انتم بمعجزين، لن تعجزوا الله، كما قالت الجن وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. الذين كفروا بآيات الله ولقائه وماتوا على ذلك فقد يئسوا من رحمة الله، لا أمل إطلاقا في الرحمة لأنهم في جهنم وبئس القرار. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. إلى هنا ينتهي كلام إبراهيم عليه السلام مع قومه، موعظة عظيمة معقولة مفهومة واضحة صريحة صادقة فيها كل العبر وكل العظات على وجازة ألفاظها، ومع ذلك ماذا كان الرد؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. الجواب إيه؟ اقتلوه أو حرقوه. لماذا سمى الله ذلك جوابا وليس بجواب؟ هو جاوب على الكلام اللي فات؟ لا، ما أجابوا بشيء، إنما قالوا كشأن كل متكبر طاغية اقتلوه أو حرقوه، ليس بجواب، ولكن الله سماه جوابا تبكيكا لهم واستهزاء بعقولهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، احنا قلنا فنشرحها حينما نصل اليها، لآيات، مش آية واحدة، آيات كثيرة. أولها أن هذه النار العظيمة التي شارك الكلدانيون جميعا في إشعالها، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم قالوا ابنوا له بنيانا، مش بناء، بنيانا، شيء هائل، فألقوه في السعير فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. بنيانا. والنار التي شارك فيها الكهنة وشارك فيها الشعب كله، اخترعوا اول اختراع من نوعه في التاريخ البشري، وهو المنجنيق. تم اختراع المنجنيق لكي يلقى ابراهيم في النار، لان مين اللي يوصل ابراهيم؟ لازم آلة دافعة يوضع فيها ثم تدفع الى النار، آلة حديدية فيدخل النار. ولما ارادوا دفعه الى النار وهو في المنجنيق الحديد، حديد مقفل عليه لوحده عذاب، ثم يلقى في النار، قال له جبريل ألا تحادى؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. دي الآية الأولى. الآية الثانية ان المؤمن يتعلم من هذا، وربنا يقول لقد كانت لكم اسوة حسنة في مين؟ في ابراهيم. اتعلموا من ابراهيم. طيب نتعلم من ابراهيم حتى الالقاء في النار. لو وصل بك الامر الى الالقاء في النار تفعل، والله معك يرعاك. وابن تيمية دخل النار، دخل النار في مباهلة معروفة. لو كان إيمانك قويا فلم تتأثر. ثم إن هناك النار العظمى اللي بتنتظر يوم القيامة، كما جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم في الدنيا يجعلها بردا وسلاما على عباده المؤمنين في الآخرة، فلا يعذبون أبدا بنار. وآية أخرى أن الكافرين هم قالوا يحرقوه وانصروا آلهتكم، لذلك ربنا يكلمه في هذه الآيات يقول لك إيه؟ وما لهم من ناصرين، ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. مع ان المسألة الاصل انهم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم فانجاه الله من النار، انجاه الله من النار، نجا من النار. ثم قال ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، انما لقوم يكفرون لا يستفيدون بالآيات. الكافرين لا يستفيدون بالآيات ولا يستفيدون من الآيات، إنما الذي يستفيد بالآيات ويستفيد منها هم المؤمنون فقط. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال العجيب انه طالع لسه من النار بيتكلم، لسه بيكمل الخطبة. ما خلاص انت روح ودوك النار، انت لسه عاوز ايه؟ بيكمل برضه مش ساكت. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ايه ده؟ الله، ومأواكم النار، مش انا اللي هروح النار، ده انتوا اللي هتروحوا النار. نار قدامكم طفت وطلع منها بيبتسم، ما حرق منه اي شيء، سليما معافا في جسمه وفي كل شيء.
انما انتم مأواكم النار. وقال بعدما خرج من النار وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. وربنا يكشف لنا عن سر خطير ما يعرفوش كثير من الناس. ايه السبب في الوثنية؟ ما هو الوثنية؟ لها اسباب كثيرة. العقل الوثني عقل يؤمن بالمحسوس. لما تقول له السلمة دي انا شفت منام ان السلمة دي جاي جبريل شايلها من الجنة ومش عارف ايه بكرة هتقيها على يبص فيها ويتمسح بيها. مجرد واحد يقول له حدوته منام على حجر على مش عارف ايه فعلى طول، لانه يؤمن بالمحسوس. دي عقلية المشرك الوثني. في سبب ثاني واسباب كثيرة. من الاسباب المودة. قعدة حلوة بترد الروح، ونحن قاعدين عند الصاري وبناكل الدقة وبناكل القراقيش ونحن بنتقابل مع بعض وشلاه يا سيد وشلاه يا فلان، والمسألة كلها مودة، مودة بينكم، وبنقضي وقت كويس ووقت لطيف. زي واحد يعجبني من العلماء الكبار وحط تحت الكبار سبع قصور، بقول لي انا عارف ان الحسين مش موجود في مصر ولا غرب، وده راجل له يطلع مش كتاب مقلش، لكن ايه رايك بقى؟ قلت له ايه؟ قال لي انا بحس كده بالراحه لما اروح اقعد هناك. ليه؟ لان السجاد بسم الله ما شاء الله شبر، شوف العقد شوف الشراشيب، وبعدين الريحة طلعها كأنها ريحة من الجنة، كل واحد جايب أزايز عطره بيكب هناك، فالريحة مالية مناخيره، والجو هناك مضاء بالكهرباء ورخام من أرقى نوع، فهو قاعد في جو فعلا عذبه وسعيد، وهيقابله ده وده وده يبوس ايده وده يتمسح بيه وهكذا. إذا مودة بينكم للمواد، أي مكان بنجتمع فيه، فيه سواع، فيه يغوث، فيه يعوق، فيه اللات، فيه العزة، فيه أي حاجة، بس احنا قاعدين وبنتجمع وبنتقابل وبنعرف بعض وناكل مع بعض ونسأل عن صحة بعض وهي قاعدة. فإبراهيم بيقول لهم، بيكشف أسرارهم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، مودة بينكم، بس فين؟ في الحياة الدنيا، إنها في الآخرة مفيش مودة. ليه؟ لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هيبقوا أعداء يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، اللي انتوا عملتوها الجزاء من جنس العمل، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أنا كان لي ناصر انقذني، مش جبريل حتى، ده انا رفضت جبريل، شو جبريل جاني من فوق نازل عاوز حاجه يا محمد؟ لا، منك انت، لا عاوز حاجه يا ابراهيم؟ منك انت لا، اما اليك فلا، واما الى الله فنعم. فقل له انت عاوز ايه؟ قال له علمه بحالي يغني عن مقالي، ويعلم كل شيء، يعلم ذل عبده ابراهيم وانكساره بين يديه، ويعلم انه لو ترك عبده ابراهيم في هذه النار فسيذوب في لحظه، لكن لو ان عين الله التي لا تنام كلأت إبراهيم ورعت إبراهيم وحمت إبراهيم ثم اجتمعت نيران الدنيا فإنها لن تحرق من إبراهيم الشعر.
أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي كلمة علمنا إياها رسول الله وعلمنا إياها القرآن. نحن نقول وقت ما يدهمنا ظلم أو طغيان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس نقولها من قلوبنا توقف أي ظلم وأي طغيان، بس لو قلتها وأنت مؤمن بها. حسبنا الله يعني يكفينا الله، ونعم الوكيل هو يحمينا ويتحدث عنا، نحن نسكت وهو يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أولياء، من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. فآمن له لوط. ابن أخوه آمن. آمن لوط بعد ما رأى المعجزة، بعد ما شاف النار. الرازي بيقول عاوز يعمل مقارنة بين إيمان لوط وإيمان أبو بكر، ويجب علينا أن نفهم ونعلم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلون شأنا عن الأنبياء السابقين لولا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لوط عليه السلام آمن بعدما ألقي إبراهيم في النار فكانت عليه بردا وسلاما، فآمن له لوط. آمن له لوط. له ما أشبه يعني استجاب له لوط. إنما أبو بكر الصديق قبل ما يشوف أي حاجة لا شاف معجزات ولا المأثل من أصابع النبي ولا حاجة ولا شاف شيء خالص، وأسلم أول المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليلة الإسرة لما رايح لأبو جهل يقول له أنت ما أدريتش صاحبك بيقول كذا وكذا وكذا، وراح بيت المقدس ورجع الليلة، نحن نضرب لها أكباد الإبل شارا ذهابا وشارا عودة. قال أبو بكر أو قال ذلك؟ هو قال كده؟ قال نعم. قال إذا صدق. قال كيف تصدقه؟ قال ما كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فآمن له لوط وقال الأصح اللي قال إبراهيم، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. خلاص البشر تحول إلى قطع من الحجر. هقولهم إيه؟ ماذا أقول الأحجار؟ إذا أذهب إلى مكان آخر أدعو فيه لعلي أجد أذنا واعية، أجد قلوبا يقظة. إني مهاجر يا ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية الأخيرة لكن فيها مسألة هامة. هذه المسألة الهامة هي إبراهيم خلف ولدين إسحاق أو إسماعيل وإسحاق، لأن إسماعيل الأكبر وإسحاق إسماعيل ابن هاجر وإسحاق ابن سارة، ثم إسحاق خلف يعقوب ويعقوب خلف يوسف والاثناشر أصباط اللي هو بنيامين ورؤوبين وجاد إلى آخر المجموعة اللي خلفهم من نسائه. ثم تكاثر نسل يعقوب وإسحاق وجي أنبياء كتير جدا من نسل إسحاق، لكن إسماعيل ما فيش من نسله حد أبدا إلا نبي واحد. طيب إسحاق جت عشرات إن لم يكن مئات الأنبياء من نسله، لكن إسماعيل واحد بس. قالوا إنه نبي واحد ولكنه أوتي كل خصائص هؤلاء الأنبياء، فلا تجد نبيا من هؤلاء الأنبياء له خصيصة إلا وجدتها عند محمد صلى الله عليه وسلم. فإسماعيل ولد ولدا واحدا جمع، أو كما قالوا كل الصيد في جوع الفراغ، كل الخير فيه، كل الصدق فيه، كل العلم، كل الفهم، موسى في محمد، محمد جاء بعلم موسى كله، بعلم عيسى، سليمان، زكريا، يحيى، داود، حزقيال، كل هؤلاء جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعلمهم جميعا. بيقولوا طيب الأنبياء دول سبقوا محمد، بيقولوا بما يقرب من 4000 سنة، 4000 سنة والأنبياء بعثوا ومحمد لم يأت، حتى جاء آخر أنبياء بني إسرائيل إسماعيل فبشر بمحمد، بشر بعد عملية الانتقال، عملية الانتقال آخر أنبياء بني إسرائيل يبشر بأول وآخر أنبياء بني إسماعيل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد، وأحمد أفعل تفضيل، يعني اسمه أحمد من اسمي، شريعته أحمد من شريعتي، هديه أحسن من هدي، أمته أحسن من أمتي أو أحمد من أمتي، صحابته أحمد، طريقته أحمد، هداه أحمد إلى آخره، فتجد أن أحمد أفعل تفضيل يقاس عليها كل شيء. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، زي ما قلنا كل نبي بعد إبراهيم هو من ولد إبراهيم، محمد وغير محمد كلهم من أولاد إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الكتب اللي جت من ذرية إبراهيم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، خد أجره في الدنيا في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيه الأجر اللي خده في الدنيا؟ كان أقاربه جميعا يكفرون به، وعلى رأسهم أبوه آزر، ف فأبدله الله خيرا منه بأبنائه وأحفاده، وعاش حتى رأى حفيده يعقوب عليه السلام، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أيضا من الأشياء العظيمة التي آتاه الله إياها الذكر الحسن والمجد، بأن الناس يذكروه بخير مع أنه هو عايش. الكفار كانوا يقولوا إيه؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ده يدلنا على أنه غير معروف. سمعنا فتى راجل يذكرهم، يذكر الأصنام، يقال له إبراهيم. إنما انظر إلى إبراهيم اليوم، كل الأمم تتنازع إبراهيم، وكل الأمم تدعي أنه منا، حتى الوثنيين العرب. اليهود يقولوا إبراهيم بتاعنا، نصارى يقولوا إبراهيم بتاعنا، الوثنيين أبو جهل وغيره يقولوا ده بتاعنا إحنا. فقال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.